الحمد لله والصلاة والسلام على الله وعلى رسوله وسيد أعمالنا من يهدي الله ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله. وصلنا لكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ثم طعنه هذا أخذه ثم طعنه وصلنا إلى هنا ثم طعنه في حال الرجال الإسناد يكون بعشرة أشياء بعضها يكون أشد في القدح من بعض ليست متساوية بل بعضها يكون أشد من بعض. خمسة منها تتعلق بالعدالة أي بعدالة الراوي وخمسة تتعلق بالضبط. لناكل الأخبار شرطان هما عدل وضبط أن يكون مسلما مكلفا لم يرتكب إثما ولا خرما مرات ولا مغفلا يحفظ الإمام للكتاب أن يضبطه إن يروي منه عالما ما يسكته. يعني أن أي راوي من الحديث لا بد أن يتوفر لديه شرطان أحدهما العدالة وثانيهما الضبط وهذه لا تفاصل وعلى كل حال ثاني يعني المستمرات ثابتة ثاني لا يتخلف أي راوي تطول وحديثه عن هذين الشرطين. فيقول خمسة تتعلق بالشرط الأول هو العدالة وخمسة تتعلق بالشرط الثاني وهو الضبط. فهذه لا بد أن يخلو من هذه المطاعم سواء في القسم الأول أم في القسم الثاني. وخمسة تتعلق بالضبط ولن يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين عن من الآخر يعني ما اعتنى لمصلحة اقتضى الغري يعني هو المفروض يفصلها تفصيلا لهذه الحال وهذه الحال. قال اقتضى الحال والوقت عنده الوقت تضايق عليه أو رأى ذلك غير مهم بالنسبة لهذا هو مهم لكنه اقتضى ذلك الحال وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في هذا هو الأول وهي أي المصلحة لمصلحة ارتضى ذلك. ما الذي التفصيل بين هذه العدالة ومطاعنها لحالها والضبط ومطاعنها ومطاعنه لحالها كان هكذا لكن قال الأشد فالأشد الأشد فالأشد فتداخل يتداخل النوعان هذا هو أولى هذه المصلحة أولى وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدل من فوق إلى أسفل. ممتازين الكذابون ثم المتهمون ثم وهكذا يعني فهذا هو أولى من دون أن نخوض التفصيل بكل قسم لحاله هذا يكون أولى. لماذا؟ لأن هذا يأتي به الطالب يعني يمكنه أن يحصر هذه الأشياء بالترتيب بالتدلي فهذا أولى له. قال لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي الدرجة الأولى في الحديث النبوي بكذب الراوي في الحديث هذا هو الشرط الحديث النبوي وليس كل كذب يعني له هذه الميزة أو هذه الرتبة بل الذي يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والكذب هو حرام جميعا عموما ولكن من حيث الرواية ربما بعض الناس لهم رؤى يعني تميز بين هذا وذاك لا يريد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحاشى هذا أما كذب فيما بين الناس ما شاء الله حديث عن البحر ولا حرج هذا ليس مثل الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك قال صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد يعني يختلف. فلذلك المطلوب هنا الدرجة الأولى هم الذين يكذبون على الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله وذلك متعمدا لذلك. أما إذا كان خطأ أو نسيانا أو ما إلى ذلك، هذه لا تؤثر في عدالته، هذه الدرجة الأولى، أو تهامته بذلك، تهمته تهامة بفتح الهاء وسكونها، أو اتهامه بالكذب، ما هو صراحة ذاك كان إيه؟ يعني الصريح، وأما هذا اتهم بأن لا يروى ذلك، بأن لا يروي ذلك الحديث، بأن لا يروى هكذا هكذا هكذا، بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من طريق يعني، بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، يعني معنى ذلك أن ذلك الحديث ليس المتاجر، بل هو خاص فقط، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة التي لدينا، قواعد معلومة، قواعد الكتاب والسنة التي أعطتنا، إن هذا يجب، إن هذا لا يجب، إن هذا يجب، إن هذا لا يجب، هذه القاعدة المنتشرة كانت ثابتة لدينا، فجاء ما ينقضها ذلك وليس إلا هو فقط، إذن هذا نتهمه، نقول إيه؟ وكذا يعني الشدمون بسبب ذلك نتهمه على أنه هو الذي كذب ذلك الحديث، إذن جاء، لكن صريحا ما عرفنا أنه كذبه، أنه كذب به، يقول وكذا من عرف بالكذب بكلامه، كلام الناس يعني، وإذا يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، هذا في هذه الدرجة الذي يكذب على الناس، ولكن ما ظهر كذبه في الحديث النبوي هذا لا يكون في الدرجة الأولى، يكون في هذه الرتبة، وهذا دون الأول، دون الأول الأول، دون الأول ما هو الأول، هذا اللي اسمه أن يكون كذب الراوي في الحديث النبوي، أو فحش غلطه، أو فحش غلطه، أو فحش غلطه، أو فحش غلطه، ماذا هناك معطوف على، أي بأن يكون خطأه أكثر من السؤال فحش غلطه، هذا أيضا من المطاعن، يكون أو تهمته أو فحش غلطه معطوف عليه، أو فحش غلطه أو غفلته كذلك، كثرة غلطه أو غفلته عن الإتقان، كذلك أيضا غفلة عن الإتقان هذا مؤشر، أو فسكه أي بالفعل أو بالقول، لأن الفسق معناه الخروج في اللغة، خروج يعني، فإذا يعني إذن يشمل الاثنين، فسق في الفعل وفسق في القول، أو القول مما لم يبلغ الكفر، إذا وصل حد الكفر بعد يعني ليس من هذا القسم، وبينه وبين الأول عموم، الأول كذب تعامل به، إذا الفسق هذا يعني يعم ذلك، وبين الأول وبينه وبين الأول كذب الراوي داخل في الفسق، لكنه لكونه أبرز خصال الفسق قدمه وجعله رتبة عالية، وإنما أفرد الأول لماذا؟ إذا كان داخل في الفسق لماذا أفردناه؟ لكون القدح به أشد في هذا الفن، مطلق الفسق جارح قادح في الرواية في المروي في الراوي، لكن إذا كان بكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أشد وأعلى، ولذلك أفرد لحاله. وأما الفسق بالمعتقد، الفسق بالمعتقد فسيأتي بيان قريبا، يأتي بالاعتقاد، معتقد السوء مثلا، الاعتزال، فجهم، قدر ما إلى ذلك، هذه ستأتي تفاصيلها. أو مخالفته كذلك أيضا، أو مخالفته أي الاستفاد، أيوة صح، أو وهمه، وهم هذا إيه؟ التوهم، يحدث بدون تيقن، توهم، توهم أن هذا هو كذا حدث به، هذا أيضا يعني جاري غالي في الراوي ومروي، يعني يروي على سبيل التوهم وليس على سبيل التأكد والتيقن، هذا أيضا يجرح روايته. أو مخالفته أي الاستفاد، هذا أيضا خالف الثقات وأثر عليه، خالف الثقات وأثر عليه، وقد سبق لنا أن مخالفة الثقات هذه يعني مخالفته لا بد أن يكون لها يعني مميزات، ليس كل مخالفة يدخل في هذا الإطار، إنما هناك مخالفة يعني إذا خالفهم في حديث ما لا بد أن ننظر في مروياته التي واثق فيها الثقات، فهل يوافقهم أم يخالفهم؟ فإذا كان مخالف كله هذا هو الذي يؤثر، وإذا كان يوافقهم بسائر مروياتهم إذا شاركهم يروي مثلهم، لكن جاءنا يوما ما خالفوا بذلك، فعند ذلك هذه تقبل وهي القول فيها زيادة الثقات، مخالفة لا تؤثر في مثل هذا، ولها أيضا مراتبها، فلان ثم راتبها وقرائمها، لكن ما كان الأمر إذا كانت مخالفته مخالفة فقط هذا هو الذي يؤثر. أما إذا كان إذا روى ما رواه الثقات الحفاظ يوافقهم ولا يخالفهم إلا فيما نذر فهذا لا يؤثر فيه المخالفة. أو جهلتي كذلك بأن لا يعرف فيه تعجيل ولا تجريح معين، ولا تجريح معين يعني معناه ما قام أحد يقول فلان ثقة، ولا قام أحد وفلان مطعون، بس بقي يعني السائبة فلا أحد يتكلم ولا الفريق الجرح وفريق التعليل سكتوا عنه، فمثل هذا القول المشهور أيضا يؤثر في روايته. أو بدعته أو كذلك أيضا بدعته أيضا مؤثرة، وهي بدعة اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقاد ما أحدث أي جدد واخترع على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان من جهة الدينية وليس من جهة الدنيوية لا يؤثر في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بمعاندة وليس تعلي هذا الابتداء له إلا على سبيل المعاندة، أما إذا عاند فهو يكفر بمعاندته، إنما هو شبهة بل بنوع شبهة اشتبهت عليه فاعتقد خلافا له خلاف الصواب خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعذره في هذا، ولكن ما كان له أثر في روايته وأثر في روايته. أو سوء حفظه أيضا مما يؤثر سوء الحفظ وهو عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته، بعض النسخ عن أن يكون هذا خطأ، عن أن لا يكون غلطه أقل من صوابه، أن لا يكون غلطه أقل من صوابه، يعني معنى ذلك غلطه ليس أقل بل أكثر، إما مساوي وإما أكثر فبالأول، فإذا ولو كان غلطه أقل وصوابه أكثر فهذا لا يؤثر، كان من الحفاظ المسكنين يعني يرد عليهم أو يغلطون في أحاديث أو في أسانيد أو في متون ولا يؤثر في ذلك فيه. ولذلك نقول الكثرة والغلبة لخطئه هو الذي يؤثر. السؤال هذا هو معنى سوء الحفظ، إذا كان فلان سيء الحفظ فيه سوء حفظ يعنون بذلك أن حفظه أن خطأه أكثر من صوابه أو مساوي له. فالقسم الأول إذا هذه سلسلناها لماذا نسميها؟ فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، هذا لقبه، هذه كلها لها ألقاب، فنقول القسم الأول يلقب بماذا؟ بالموضوع، الموضوع أي المختلط أي المكذوب وضعه راويه على النبي صلى الله عليه وسلم، أو الموضوع معناه الساقط عن رتبة القبول، وضع شيئا معنى أسقطه، وضعت عن شيئا فلان من ديني كل ديني أو بعض ديني وضعت معنى أسقطه تركته، وهذا أيضا نسقة. والحكم عليه بالوضع طيب، إذا عرفنا أن الموضوع ما الحديث الذي رواه الكاذب من ثبت كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المتصف بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا عرفنا أنه ساكت موضوع، لكن هل هذا له سبيل نتوصل إليه أم لا؟ يقول والحكم عليه بالوضع، أن أي حديث نحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب، هذا هو، ونحن ملزمون بأن نعمل بالظن الغالب ما ترجع على غينا نعمل به، إذا ظننا أن هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز العمل به ولا روايته، وليس بالتأكد أننا تحقيقا لا نحكم بالوضع حتى نتأكد، لا بل حتى يغلب ظننا، لأن غلبة الظن هو المعتبر في هذا الأمر لا بالقطع. أما القطع فلا، لماذا؟ لاحتمال أن يكون ذلك الذي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكذبه، هل هو في جميع طول عمره يكذب؟ لا تخرج كلمة من فيه إلا وهي كذب، في هذا معظم حتى هذا بعيد هذا ما، بل أحيانا كذا أحيانا كذا، لكن لما ثبتت عليه الصفة هذه الخبيثة يعني تجنبنا عنه وقلنا هذا يكذب هذا يكذب. طيب فمننا نعلم أن الذي وضع ذلك الحديث لسنا قاطعين بأن هذا كذب أيضا، احتمال أن يكون ما صدق به، لكن الشرع ألزمنا بأن نعمل بما ثبت لدينا راجحا فنكون نلغي. ولو كذب مرة واحدة فكان يصدق، كذب مرة واحدة عمدا فهذا يعني ملغي كله. لكن انت يصدق كل تنظيم، ولذلك يمثلون بماذا؟ تقدم لكم في درس الأجرومية قد تدخل على الماضي فتفيد معنى التقريب، وتدخل على المضارع فتفيد ماذا؟ التحقيق، وأحيانا يقول التقليل والتكفير كذلك التقليل. مثلا قد يجود البخيل، هذه العبارة معنى كلها، قد يصدق الكذوب هذه كلها، معنى ذلك أن ذلك الكاذب قد يصدق، احتمال هذا، لكن هذا الاحتمال في نظر الشرعي فاتح، لأن الحكم للغلبة. لكن لأهل العلم، لكن مما كان الأمر لأهل العلم ملكة، لأهل العلم بالحديث ملكة قوة، ملكة قوية، ملكة قوية لأهل العلم، ملكة أي مهارة علمية وحذاقة وحذق قوية يميزون بها ذلك، يعني عندهم من ضعف وضع الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، بملازمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجاربهم وطول بحثهم ليلا نهار طول عمرهم رزقهم الله تعالى أن يعرفوا الكذب من الصحيح من الصدق، هذا لهم لا يستقبل ذلك، يحكمون على أي حديث بهذا الحكم موجود هذا. لكن ما كان الأمر قلنا إنه الأمر متوقف على غلبة الظن حكم عليه، ولكن ربما يتيقن ويقع في قلب البصير الناجي المحدث الإمام أن هذا كذب، هذا لا يستقبل. يقول فإنهم يجدون بذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما، اطلاعه على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهنه ثاقبا مستمرين، وفهمه قويا، ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة، يجمع من هنا ومن هنا حتى يحكم على هذا مطلوب، على هذا موضوع. هذا هو الذي يكون عارفا يعني ومطلعا على حقائق الحديث النبوية، كمثل ابن معين وأحمد بن حنبل والشعباء ويحيى القطان وما إلى ذلك. فهؤلاء القوم كل القوم أجيب بفرسان مجيب العوام، مجيب العوام، فليس كل كاتب محسنه وليس كل قارئ متقنه، وإنما له رجال بهرة، فالخلق له حماة نهارة، وإنما له رجال مهارة فالخلق له حماة بهرة. فللحروب فتية أبطال وللسريد فرقة أبطال، نحن من أهل السريد هناك رجال الحروب وهناك رجال الرز، فلا ينبغي لأهل الرز أن يتمثلوا أو يتشبهوا بأهل الميدان، فهناك رجال الحديث. ولذلك لما سئل ابن معين عن محمد بن عبد الله الأنصاري، الشيخ البخاري هذا خير جزء معروف، وللحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب، كان قاضيا، هذا يصلح للقضانة للحديث، هو إمام له جزء معروف يتنافس الناس إليها لعلو سننها، وإمام البخاري بعض ثلاثياته عليه مدارها عليه. ومع ذلك ابن معين قال يعني إن للحروب رجال وللسريد رجال، لازم يعني هذا ليس من باب هذا. فهؤلاء هم الذين يعرفون ذلك. قال وقد يعرف الوضع في إقرار واضح، أحيانا يكر نفسه يعترف بأنه وضعت هذا. قال قام بك في العيد، لكن لا يقطع بذلك. لكن إذا حدث الإنسان بأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم نحكم بأنه موضوع بناء على إقراره، لكن ليس على سبيل القطع. لماذا؟ لأننا صدقناه على هذا، على الاعتراف، فاحتمال أن يكون اعترافه كذبا، إذا احتمال متتابعات، كما احتمل أننا صدقناه كذلك احتمل أنه يصدق علينا، يكذب علينا، ليس كذبه كذب عبد هذا الحديث. فلذلك نقول يجب علينا القطع لأنه لا يعمل به ونحكم بأنه موضوع، لكن ليس على سبيل القطع، باحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار انتهى وهذا محكم. وفهم من بعضهم فهما لما تكلم ذلك العيد بهذا الكلام قال باحتمال أن يكون صدق كذب، قال ليس بالقطع، فهم منه خلاف المقصود وهو بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا. ابن دقيق العيد يرى أن لا نعمل بإقرار المكر بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم باحتمال أن يكون كذب في الإقرار نفسه، لا يريد هذا ابن دقيق العيد، نظره ليس هذا، إنما هو ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم. لماذا؟ لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو كذلك. ابن دقيق العيد يقول نحن لا نقطع بأن هذا الواضع الكاذب المتشخص قطعا بإقراره، بسبب إقراره قطعا أنه كذب، لا، احتمال يكون كاذبا في هذا الإقرار. فلا يفهم من هذا أن ابن دقيق العيد لا يرى العمل بهذا الإقرار ويلغيه، لا، بل يعمل به، لأننا غلبة الظن ما دام إنسان عاقل وهو يعني ليس في عقله غلل وكذا قلل وكذا وقال أنا كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، إذا غلبة الظن ترجع لدينا عنه كذب، والعمل متعلق والحكم الشرعي متعلق بهذا. فلذلك نقول إن كلامه سليم بهذا. ولولا اعتبار هذا البناء على غلبة الظن مع احتمال أنه يكذب لما ساغ قتل المكر بالكسر، قال أنا قتلت فلان، فما الحد الشرعي؟ إذا كان متعلق يقتص منه أليس كذلك؟ وهل الشرع يعني يتأخر عن هذا أو يثبت يصير الحكم الشرعي؟ لا، بل يثبت عليه. لماذا؟ لأنه يعني في ذلك يعتبر صادقا إذ غلبة الظن عليه، وأما عكسه ضعيف. ولا رجم المعترف بالزنا كذلك أيضا احتمال أن يكون كذب في اعترافه، لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به، لكن ماذا؟ لكن الحكم يتعلق بغلبة الظن، وغلبة الظن أن العاقل وبالغ وغير المكره باختياره قال انا كذبت كذب، انا زنيت خلق. انا قتلت، يعني يؤخذ بالليل هذا كله. هذا مما يعرف به الوضع، مما يعرف به الوضع اقرار له، اقرار الشخص الواضع هذا ايه بدون كلام. ومن القرائن ايضا اخرى التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، احيانا يعني الراوي اذا تطلعنا اذا يعني بحثنا وتتبعنا احواله تحميلنا على ان هذا الرجل كاذب، من حال الراوي كما وقع للمأمون ابن احمد انه ذكر بحضرته الخلاف. لماذا؟ لكون الحسن سمع من ابي هريره او لا، يعني المجتمعون اختلفوا، بعضهم قال سمع وبعضهم قال لم يسمع، فساق حديثا فقال قال الحسن حدثنا الحسن قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم على في المجلس. فهذا يدلنا على ماذا؟ الرجل اصلا هذا لهم قرائن من بار كما سبق لنا انهم ليس كل هذا يعني مثل هذا، لو حدث الشعب بهذا العديد ذلك المجلس لم احد اتهمه بذلك، لكن الرجل اول كان يعني موصوم باشياء بمثل هذا الشيء. فلما ساق الحديث من نفسه بسنده حدثني شيخ فلان وفلان الى اخره وقال ما حسن سمعت ابا هريره قال هذا مكتوب، لان حاله الان بنصر احدى الشيعتين احدى الفرقتين هؤلاء يقول سمع وهؤلاء يقول سمع، وهو يريد ان ينصر ايه؟ ان ينصر فرقه على فرقه اخرى، فساق هذا الحديث فدلنا حاله على انه هو الذي كذب بهذا الحديث ما في اصل الشيء. قال في كون الحسن سمع من ابي هريره كهؤلاء، فساق في الحال اسنادا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سمع الحسن ابي هريره رضي الله تعالى عنهما، فهذا تبين انه كذب. والمساله الى الان لا زالت الخلاف في واقعين بين المحدثين، هل سمع الحسن بصر من ابي هريره ام لا؟ وفي النسائي حديث صحيح في سند صحيح يقول سمعت ابا هريره كذا في باب الخلع او في كتاب النكاح على كل حال. فهناك قالوا هذا مما اخطا في فلان، نسيت اسمه فلان ابو حاتم وغيره، يقول لا هذا السمع ليس صحيح، انما هو عن ابي هريره. ومن الغريب يقول في نفس الحديث وما سمعت وهذا الحديث وما سمعت من ابي هريره الا هذا الحديث، وفي روايه يقول وهذا الحديث مما سمعت من ابي هريره نفسه في نفس الحديث. فقالوا هذه كلها لا تظن، والحاصل انه فيه خلاف قائم وهناك بحث طويل شرع النسائي. وعلى سمع الحسين ابي هريره وكما وقع لغياث بن ابراهيم حين دخل على المهدي ووجده يلعب بالحمام، يعني كان مغرم بهذا، فساق في الحال اسنادا فقال له حدثنا بما نحن به، فساق حديثا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا سبق الا في لص او خبز او حبر او جناح، ابي زاد عن كفه او جناح، لانه جاء لماذا؟ لانه جاء وبعض قد روى ما يوافق للامراء ما يوافق الهوى، وبعض قد روى للامراء ما يوافق الهوى، لانه جاء يلتمس شيئا من المهدي، فإذا حدثه بشيء واثق غرضه سيغلق عليه. وفي على الأغلق عليه 10,000 درهم أي أمر له جائزة، وقال أشهد إن قفاك قفا كذاب. وعلي كان علماء الخلفاء الأولون ما شاء الله، يعني يجارون العلماء المحدثين والمحاط والفقهاء والأصول كلهم يعني عندهم، ولذلك العالم الذي يدخل عندهم يخجل لماذا يبدأ وماذا يتكلم، لأنهم عندهم أي معلومات كثيرة، فيقول له هذا مما كذبته لأجلي. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ أمر بذبح الحمام وإبعادها عنه، لأني حملته على أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد هذا لن أنهر، هذا أحسن في هذا، ولكن جائز نسبه لا أساء فيها، أساء المفروض يصدره أو يضربه، لكنه لما عرف ما الذي حمله على الكذب كان طمع في المال، قال أغلق عليه. وبعد ذلك حمام يعني ترك الحمام ذبح الحمام وأحسن. فساقت لحالي إثنانين صلى الله عليه وسلم سبق إلا في خصبه في ناس أو خبز حاضر أو جناح، ثم فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأنه يعني يعرف الحديث لأجله، فأمر بذبح الحمام، ولكنه أساس فعلا. قال ماذا؟ ومنها ما يؤخذ من حال المروي، هذا أخذناه من حال الراوي. من أين أخذنا أنه وضعه؟ لأن الحديث ليس عليه زيادة. فلماذا ما نقول أنه زيادة ثقة؟ لا، لأن هذه الزائدة ما جاءت إلا لموافقة غرض الأمير، هذا هو الأمير، فلما كان كذلك عرفنا أنه كذا من حال الراوي، فبين لنا أنه كذا. ومنها أيضا من القرائن التي تحملنا على أن نقول إن هذا الحديث كذب، لا يخبر من حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل إن الله خلق الفرس فأجرع ألف سنة فعركت فخلق نفسه من ذلك العرق، من عقل هذا أول خلق قبل أن يخلق ذاته خلق الفرس فأجرع فعركت فخلق نفسه من ذلك. الله أكبر، ما عشر أركان أو صريح العقل حيث لا يقبل شيء من ذلك الدم، لكن الشرط في ذلك ليست المخالفة كلها تحمل على أن الداعي أن هذا موضوع مخالفة مثلا بعض الآيات، مخالفة بعض الأحاديث، مخالفة الإجماع، إلا إذا عجزنا عن الجمع بينهما، فإن أمكن وهذا له معنى وهذا له معنى فهذا لا يدل على ذلك، أما إذا لم يمكن جمع بينهما متناكب أصلا متناكب فهذا لا. وقال بعض العلماء إلكم ملي أحكم بوضع خبر إن ينجلي قد بعين المعقول أو منقول خالفه أو ناقض الأصول، ها أو ناقض الأصول، وفسروا الأخير حيث يكيد جوامع مشهورة أو مسند، يعني هذا أيضا مما يدل على أن الحديث كذب أن يبعثر إمام مطلع أن يطلب ويبحث في المساند والجوامع والأجزاء ذلك الحديث فلم يجد، هذا أيضا يدل على نجد هذا. وعلى ثم المروي هذه القرائن، بعض القرائن التي وله قرائن أخرى، بعضهم قال ماذا تعرف كون الحديث موضوعا؟ قال إذا سمعت المحدث يقول لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها أعرف أنه كذب. ليش يوجه هذا؟ طيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس أفصح العالم، واللغات العربية فصيحة. فهل هذا الكلام التالي لا يتناسب يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ركعة له به أو ركعة معناه يدله على أنه كذبه وليس من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يعني من طرائر يعني مما وارث به. فإذا كان الكلام ركيكا لا يقول به النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم به نقول هذا لا هذا كذب. إلا إذا كان إيش بعضهم قال إذا كان عجميا ورواه بالمعنى ممكن احتمال، لكن ما كان الأمر مثل هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن كلام غير عهد. ثم بعد أن عرفنا بعض القرائن التي توصل بها إلى كون الحديث موضوعا أراد أن ذلك الموضوع من أين يأخذه؟ من كفه كل من غيره؟ فيقول بعضه كذا وبعضه كذا. ولذلك قال ثم المروي المكذوب ذاته تارة يخترعه الواضع من كفه يعني بدون شيء وتارة يأخذ من كلام غيره كبابي سورة الصالح مثلا يأخذ كلامه ويجعله حديثا أو قدماء الحكماء البيت المعدة بيت الداء والحمية هي الدوائر أيوة. مثل هذا يعني وكذلك كلام السلفين الحب الدنيا رأس كل خطيئة هذا حديث يعني نجده في كتب الرقائق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الكلام بعض السلف من الحسن أو من غيره يعني لبعض السلف فجعله حديثا هذه أشياء تأتي بدون يعني أن يكون لها أصل أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات يأخذ الإسرائيليات وهذا ما أكثره إسرائيليات يجعل لهم سند ويكذبوا أو يأخذوا حديثا ضعيف الإسناد ماذا يفعل فيركب له إسنادا صحيحا ليروج أي ليقبل عنه ليروجه أي يعني روج يحمل الناس على رواج يكون نادقا مقبولا وليروج راشد يعني معنى ذلك أنه يرى حديث ضعيف لو ذكره بحديث بذلك الحديث سند الناس لا يقبلوا يعرفون ضعفه فيبحث سندا يعني لا كلام فيه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا الكذب ما من اين جاء من التركيب هذا ركب ايش ركب هذا يعني السند الصحيح على المتن المخذول هذه هي انواع او ما يتغير وبعضهم قد دفق ايش يقول صاحب الالهية ها وبعضهم قد دفق كما كلام بعض الحكماء ومنهما وقوعه من غير قصد وهم وهذا ايضا كثيرا يقع وهذا حتى في الحفاظ يوجد وضع المدري هذا وان ظلم يوجد يعني معناه غلطا يخطئ الانسان ويقع في الغلط هذا ايضا الوجه والواضعون بعضهم يفسد دينا وبعض نصر رأي قصدا كذا تكسبا كمثل ما روى كذا تكسبا ومنهما وبعض قد روى للأمراء ما يوافق الهوى والوضع في الترغيب الابتداء مجوزه مخالف الإجماع وجزم الشيخ أبو محمد في كفره بوضعه يرصد والحمل الواضع هذا عرفنا يعني طرق الموصلة إلى الوضع بعضها وكذلك أيضا الأمارات يعني هل الموضوع من كلام الواضع نفسه أو يخذ من غيره يحتمل هذا ويحتمل ذاك والواضع ما الحامل له والحامل السبب الذي يحمل الواضع حتى يضعه والحامل الواضع على الوضع إما عدم الدين فالزنادقة عدم الدين حمله على أن يكذب لأنه يريد أن يغير سمعة الإسلام ويبغضه إلى أهله فيكذب عنه فهذا يعني عدم دينه أدى إلى ذلك زنادقة أو غلبة الهوى أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين غلبة الجهل كبعض المتعبدين إنهم يضعون لهذا وبعض المتعبدين يزعمون يتقربون بوضع ذلك الحديث لجهله ويقولون نحن نكذب بعضهم يقول نحن نكذب على لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نكذب عليه يعني ترغب من الأشياء والتبعيد عن الأشياء يريد أن مثلا أن يعيبوا الناس موعظة وينهوهم عن منكرات مثلا ففي ذلك أحسن التوجيهات لكنهم يأتون بأدلة لا أصل لها من الحديث فإذا سئل قال له لماذا قال هذا طيب هذا يعني نريد أن نجيب الناس إلى الخير ها قال أبو مقاتل كان له ابن أخيه. يا عمي لا تقرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت تعرف أن هذا ليس كالأحاديث. فقال له يا ولدي هذا كلام حسن. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرأ هذا. ولماذا أبو مقاتل وخراسان أغلبة الجهن كبعض المتعبدين أو فرط العصبية يعني التعصب يعني غلبة التعصب هذا أيضا يحمل على ذلك. كبعض المقلدين يريدون أن يروجوا تقليدهم أو مقلدهم بكذب عليه مثل ما روي أنهم تناظروا ومأمون بن محمد الهروي تقدم المثل هناك قال وضع حديثا فقال يكون في أمتي قال رسول الله يكون في أمتي رجل اسمه محمد إدريس أضر على أمة إدريس ويكون فيهم رجل اسمه أبو حنيفة فهو سراج الأمة. مثل هذه الأشياء تأتي على ألسنة هؤلاء لترويجا لهذا وتبعيدا وتبشيرا من المذهب الثاني. فمثل هذا أيضا من الحام يعني من أسباب من الأسباب الحميلة في عالم الوضع التعصب والترميم أو اتباع هواء هواء اتباع الرؤساء كما سبق غياث إبراهيم أو الإغراب لقصد الاجتهاد أيضا مما يحمل الواضع على وضعه أنه لو حدث بأحاديث الناس كلهم يعرفونها ويقولون هذا لا نعرف كذا فيأتي بأحاديث غرائب بأساند غرائب حتى يقبل الناس عليه ويقولون ما شاء الله ما أفضل ما أفضل علم فلان حديث فلان ما سمعنا بهذه الأحاديث إلا منه. هذا أيضا يحمل الاجتهاد وهذا أيضا يحمله على أن يكذب فلا ينبغي أن يستند أو تمس يعني يسمع قوله. وكل ذلك حرام بإجماع من اعتد به بإجماع المسلمون يجمعون على أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع أصناته سواء له أو عليه هذا كله حرام إلا أن بعض الكرامية إلا أن بعض الكرامية نسبة لمحمد بن كرام إلا أن بعض الكرامية فرقتهم المشبهة نسبت إلى عبد الله بن كرام الله مكرم إلى عبد الله بن كرام هو الذي صرح بأن معبوده على العرش وأطلق اسم الجوهري عليه تعالى يعني معبوده على العرش هذا أشعار هذا ما هو قاله وأطلق اسم الجوهري عليه تعالى وهم يدعون زيادة الورع والتقوى والمعرفة التامة على كل حال هو مجسمة والتجسيمة لسمة هذا الحق. وبعض المتصوفة بعض المتصوفة كذلك أيضا حملهم على ذلك جهلهم ليجلبوا قلوب الناس إلى الخير ويبعدهم عن الشر يكذبون أو يضعون لذلك ممكن عنهم إباحة الوضع للترغيب والتهييب وهو خطاء من فاعله نشأ عن جهل كله جهل لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية فلا بد أن تثبت بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أو جاء في كتاب الله أو صح الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بالكذب. لماذا؟ لأن الدين مستغني مكتفي بنفسه لا يحتاج إلى شيء فهو تام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهو واضح فرضتكم على المحجة البيضاء على البيضاء ميضاء كنعاني هذه يعني كلها تدل على أنه لا يحتاج. فمن أراد أن يزيد في ذلك الوضع للترغيب والترهيب فمعناه جاهل معنى ذلك على ذلك الجاهل. لو عرف اكتفاء ذات عن أن الشرع مكتفي اكتفاء ذاتيا لما فكر في هذا ولكن لما لم يعرف النصوص الشرعية الصحيحة التي تدل على ذلك الذي يريده هو لما فقد ذلك أراد أن يتطوعه وبالعلم بنفسه فوقع في الشبكة. واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وبالغ أبو محمد بن جوي هذا والده من الحرمين فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والذهبي يوافق هذا والذهبي يوافق ويؤيد هذا. وجزم الشيخ أبو محمد بكفره بوضع إن يكفي إن قصده يقول يكفي. واتفقوا على تحريم رواية الموضوع وكلهم قالوا لا يجوز رواية أحاديث الموضوعة إلا مقرونا ببيانه إذا أردت أن تبين للناس أنه موضوع أروسه وإلا لا تروسه بقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى يرى أنه ذلك يرى يكفي هذا يرى فيه لكن يرى أحسن لما لا يظن حتى الظن يكفي في هذا. إذا ظننت أن هذا الحديث لا يصح لا يجوز لك أن تتكلم فيه ظننت مش تأكد أما إذا تعقدت فهذا من باب أولى، يعني يرى أنه كذب هو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، أخرجه مسلم. فمثل هذا محمل على أنه يعني لا يجوز أن يروي الحديث الموضوع بأي وجه وفي أي باب، في العقائد وفي الأحكام وفي الفضائل وفي الترغيب والترهيب ومناكب الرجال ومناكب الرجال، هذه كلها سواء إلا إذا أراد بيانه للناس، فإن الذي يحدث هذا هو القسم الأول وهو الموضوع، هذا هو القسم الأول وهو الموضوع. والقسم الثاني من أسباب المردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، تهمة هو المتروك، سمع بالمتروك، هذا أخف. هو في الحقيقة في الحكم سواء سواء ذاك أو ذاك، لكنه خفيف فسموه بأجش من أخف المتروك. والثالث المنكر، والثالث المنكر على رأيه وهو من لا يشترط، والثالث لف ونشر، لف يجيء نشره المنكر على رأي بالتنوين على رأي، على رأي من رأي العلماء يسمى على رأي من لا يشترط في منكر فإذا المخالفة، فإذا المخالفة فهؤلاء يسمونه المنكر. وكذا الرابع والخامس، وكذا الرابع والخامس أيضا داخل في هذا. فمن فعش غلطه، هذا هو لف نشر، فمن فعش غلطه واحد، أو كثرت غفلته، أو ظهر فسقه، ثلاثة، الرابع والخامس والإيه والثالث، الرابع الثالث من فعش غلطه، الرابع من كثرت غفلته، الخامس من ظهر فسقه، فحديثه منكر، فحديثه منكر، هذا يسمى منكرا. ويعني الاسم الجديد في خلاف المطلوب، ومعناه انه اهون من الاول، ليس من حيث العمل انما هو من حيث التسمية. ثم الوهم في الاسناد والمثل، وهذا هو القسم السادس، الوهم هو القسم السادس، وانما افصح به بطول الفصل انا وتقدم كلام قبله. ان يطلع عليه اي على الوهم بالقرائن، القرائن الداله على وهم راويه من وصل مرسل مثلا، كان مرسلا وصله غلطا، او منقطع وصل المنقطع، او ادخال حديث في حديث اخر، كان حديث وحديث مستقلان فادمج فادرج احدهما في سند واحد الى اخر، او نحو ذلك من الاشياء القادحه، ماذا؟ فهذا وتحصل معرفة وتحصل معرفة ذلك لماذا؟ بكثرة التتبع. لماذا نطلع على أن هذا كان مرسلا وهو وصله، وأن هذا كان منقطعا وهو وصله، وأن هذا كان حديثا مستقلا بعد رجعه فلان في حديث فلان؟ هذه كلها لماذا؟ بتتبع الطرق. ولذلك قال علي بن المديني رحمه الله: الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، إنما بجمعها وتتبعها يظهر لنا الخلل. وتحصل معرفة ذلك الذي تتبع وجمع الطرق. فهذا ماذا يسمى مثل هذا الوهم الذي ذكرناه؟ فهو المعلل، وسبق لنا الأولى التسمية بالمعلل والمعلول كذلك أيضا والمعلل، لكن اشتهر عند المتأخرين يسمونه معلل المعلل. قال ماذا والمعلل هذا يسمى؟ وهو المعلل أو المعلم من أغمض أنواع علوم الحديث وأدبها، صعب ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة في مراتب الرجال وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا قليل من أهل هذا الشأن كعلي بن مجيد وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي أيضا والدارقطني، فهؤلاء وأضرابهم هم الذين تكلموا على علل الأحاديث. لماذا؟ لغموضه ودقته، فلا يطلع عليه إلا أمثاله. وقد تقصر عبارة المعجب أحيانا، عن إقامة الحجة على دعواه، يعني معنى ذلك ليس المراد أنه يعني معرفته ضعيفة، لا، بل معرفته قوية. لكن إذا كان الإنسان أن يوصل معلومات التي لديه الدقيقة إلى عامة الناس صعب، صعب، وهذا ما هو غريب. بعض العلماء يرى أن قول ابن المديني معرفتنا بعلل الأحاديث كهانة، قال هذا كلام يعني يستنكره بعضهم، وبعضهم يقول هذا تقدير يعني تخمينا يعني، لا بل صحيح هذا. ولماذا؟ لأن هذه في الأمور الدنيوية موجودة، عندك سيارتك أتعبت في الطريق فوجدت ورشة ودخلت عنده فقال انزل، فنزل فدخل ذلك الميكانيكي أو المهندس هذا ودعس على عينه في مديحة، فقال في الخلف في المحل الفراني فيه كذا وكذا القطعة، اذهب الى الدكان الفلاني واتيني يعني لسماع صوتها. وهذا طول حياته لو فك قطعة السائق هذا والله لم يصل اليها ابدا، لكن ذاك بخروجه بدخوله وصوت سماع صوتها وصوتها تبين له قلب. هل هذا شاهدتم ام لا؟ فما بالكم بهذا العلم الغالي؟ طيب على سبيل المثال مثال آخر، واحد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له هو لا يعرف النحو يا شيخ أنت أخطأت. قال لماذا يا شيخ؟ قل قال رسول الله، هل إيش الفرق بينهم؟ فقلت له هذا فاعل والفاعل مرفوع. قل إيش الفاعل وإيش المرفوع؟ يستغرب ولا ما يستغرب؟ ما يستغرب؟ لا يتقن، هو ما يعرف انه ما ترى عنه. اذا هذا انهم احيانا لا يستطيعون ان يعبروا بما في ضميرهم من عبد الحديث كلام سليم. ولماذا؟ لان هذا لما كان دقيقا وسأله سعيد فقال هذا الحديث خطأ، فقال يا شيخ انا اريد ان تعلمني مكان الخطأ. احيانا يقولون في مع فلان قال هذا زيد وهذا بلاكس انا واضح، واحيانا يقولون لا خذ ما اتيتك وكن من الشاكرين مثلا. ايوه ارجع لا تطعمني، لانهم لو بدوا يشرحون له لم استفاد شيئا، وهم يطعمون انفسهم ولا يستفيد شيء. فاذا يقولون له هذا هو مبلغ علمك وهذا خطا، لا تعمل بهذا الحديث. فهمتم يا شيخ؟ اذا احيانا تاره لا يستطيع المحدث الناقد البصير ان يعبر بما ظهر لديه من علل الحديث، هذا كلام سليم ما هو بعيد، ما هو بعيد وانما هو كلام سليم. الحاصل انه لغموضه ليس كل احد يعني يستطيع. ولذلك اذا وافق إيه؟ اذا التقى ناقد مع ناقد اخر كابي حاتم مع ابي زرعه واحمد بن حنبل مع ابن معين وعلي بن المديني مثلا، يتباحثون علم العلل وكل منهم ما شاء الله يوجد ما لديه ويقتنع الاخر ولا يساله لماذا، بل يظهر له يعني بمجرد ان يشير اليه، لانهم كلهم خبيرون علم حرفه معه، وكل اهل الحرف متخصص به يعلم عائده هناك زائده داخله خارجه. فلذلك يقول هنا ماذا قال عن اقامه عبارته، وقد تبصر عباره معدل عن اقامه الحجه على دعوه خصير فيه في نقد الدينار والدرهم، خصير فيه اذا كان عندك دينار ودرهم. الان ما اظن موجود هذا، كان الاول الغشاشون يعملون بقطعه الدرهم والدرهم ينهر الدرهم ويروجونها للناس ويشترون بها، فتقع مشكله وكل ما ذاك الدرهم زين، فماذا مخرجه؟ يذهب الى الصيره ويقول له هذا الدرهم صحيح ولا زائد؟ فيقول له هذا غير صحيح. احيانا يضربه بنفسه كذا يقول هذا غير صحيح في صوته، واحيانا بنظري فيقول له اين عيبه واين زيفه؟ هل الذي صنعه الصانع اخبرك بانه زاد عليه؟ قل لا ما زاد، لكن هذه خبره بطول تجاربي وبطول ممارستي عرفته، ولا يسعه الا ان يرمي ذلك الدرهم. فلو ذهب الى الناس واراد ان يشتريه ربما ضربوه او سجنوه يقول هذا غشاش. فلذلك كالدرهم هذا المعدل او المحدث مثاله كالصير فيه لنقد الدينار والدرهم مثل هكذا، فيستطيع ان يصل اليه دون ان يعلمه عامه الناس. ثم المخالفه هو القسم السابع، مخالفه ان كانت واقعه بسبب تغيير السياق، اي سياق الاسناد غيره زاد نقص مثلا، فالواقع في ذلك التغيير مدرج الاسناد يسمونه بهذا الاسم خاص، كما سمينا السابق معلل وهذا يسمى مدرج. وهو أبسر الإدراج أبسر، الأول أن يروي جماعة من الحديث بأسانيد مختلفة، هؤلاء سند هؤلاء سند هؤلاء سند، فيرويه عنهم راوي فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. يعني من سمع من هؤلاء المختلفين أراد أن يحدث به لغيره لمن بعده فجاء فجمع لما هذه الأسانيد كلها وساقها على شيخ واحد وفي الأخير جمعها. فهذا هو الإدراج، لأنه أدخل ما ليس أدخل حديث سند شيخ على سند شيخ آخر بدون يعني أن نبين ذلك. هذا هو إدراج وهو حرام وهو ميت وهو أيضا يفسد الحديث. والثاني أن يكون المتن هذا من ناحية الإسناد، ومدرج الإسناد مثلا يروى بسند لواحد أو ذا سواه طرف بإسناد فيروي كل ذي أو قاله جماعة يعني فيروي كل ذي أو بعض مثل في سواه يشتبه أو قاله جماعة مختلفة فقالهم في كل سند مختلفة أو قاله جماعة مختلفة فقالهم سند مختلفة. يعني معنى ذلك جماعة مختلفين ساقوا سند مستقيم، فجاء ولما هذه الأسامي كلها على مساج واحد. هذا مدرج الإسناد ومدرج المتن. ومدرج المتنين قال الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرف منه قطع، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه رواه الاثنين ماذا تاما بالإسناد الأول فأدخل تلك القطعة بإسناد الأول، فهذا أيضا إدراج وهو أيضا فيجس. ولن أيضا من المدرج أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرف منه فيسمعه عن شيخه بواسطة من نفس ذلك الشيخ، لكن تلك الطرف ما سمع بأذنه ومن مشافهته إنما أخذها من تلميذ عن شيخه فيرويه راو عنه عن ذلك السامي هكذا بحذف واسطة جعله كله واحد. هذا موجود يعني في كتب السنة كتب الحديث. الثالث نوع الثالث من الإدراج أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راوي عنه هذا الشخص مقتصرا على أحد الإسنادين أو يروي أحد الحديثين بإسناد خاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول، وهذا أيضا نوع من المدرج لا يزيد. الرابع اسم الرابع من الإسناد من الإدراج أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض سكت يعني مثل ما عرض لي شربت معنا فيقول كلاما من قبل نفسه تكلم كلام عز وجل جعل فرجال إسراء تكلم بينما يسوق الإسناد توقف في محل وكلم من بجانبه فالطالب كثر كتبه حديث على شيء وصل به الإسلام فماذا فظن فيظن يعني من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو مصدر ذلك الإسلام. ها لما قال إيه من كثر صلاة بالليل حصل وجب النهار هو يسوق السلام فدخل موسى بن عبيد الله يرحمه ومن هو دخل من باب المسجد من باب فرآه وكان عجبا فلما وقعت عينه عليه ترك الإسلام فقال من كثر صلاة بالليل حسن وجه بالنهار لأنه مشرك وجهه هذا من عباد من المكائم في الليل فظن الراوي أن هذا هو ما سمى ذلك السند فكتبه. وهذا الحديث بهذا موجود في ابن ماجه الله المستعان. قال فيقول كلاما فيعرض فيعرض له عارف فقال هو مثل ذلك يرويه عنه ذلك هذه أقسام مدرج الإسناد هذه كلها تسمى أقسام مدرج الإسناد. وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه كلام ليس منه بل من الراوي نفسه فتارة يكون في أوله وتارة يكون في أثنائه وتارة يكون في آخره تارة يكون في أوله هذا قليل في أثنائه في آخره هو الكثير في آخره هو الكثير وهو التحنث هذا في حديث عائشة رضي الله عنها فكان يتحنث وهو التعبد هذه دخلت في السوق وهو التعبد هذا للزهري الزهري كثيرا ما كان يروي هكذا فلذلك كثير من الحديث الزهري المدرجات كثيرة تفاصيل. وهو الأكثر لأنه يقع بعطف جملة على جملة لأنه يقع بعطف جملة على جملة وهو الأكثر ما يروي في الأخير الذي في الأخير هو الأكثر وقوعا واستعمالا. هذا يسمى ماذا مدرج المتن وكله أو بجمج موقوف أيضا مدرج المد أو بجمج موقوف من كلام الصحابة دمجه مع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أدرجه معه من غير فاصلين. أما إذا كان فصل فهذا لا يسمى مدرجا سرعيا من غير فاصلين. فهذا هو مدرج المتن وهذا هو مدرج المتن كما أن الأول مدرج الإسناد. فإذا عرفنا بهذا أن الإدراج يقع تارة في الإسناد وتارة في المتن. ومدرج الإسناد أنواع أقسام وقد عرفناها. ومدرج المتن كذلك أقسام وقد عرفناه الآن. ثم يقول ويدرج الإدراج. طيب أنت تتكلم عن الإدراج فما الذي أدراك أن هذا مدرج على هذا؟ ولماذا لا تحكم أن هذا الحديث ما في إدراج صحيح؟ يقول لنا قرائن وعلامات نعرف بها أن هذا مدرج على هذا ليس من كلامه الصحيح. ويعرف ويدرك الإدراج بورود رواية أخرى يعني مفصلة بقدر المدرج مما أدرج به. نجمع الطرق وهذا أيضا يتوصل إليه بجمع الطرق. فإذا جمعنا الحديث طرق الحديث ومتونها نتبين أن فلانا من هذه الكلمة أو هذه الجملة قال فلان كذا فنعرف قال الزهري قال ابن شهاب كذا فنعرف أن هذا من كلام الزهري وليس من كلام غيره. فقال ابن شهاب فكف عن القراءة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مدرج. هذا الإدراج ماذا عرف برواية أخرى حتى إلى الآن بعضهم مصر عليه. هذا مرفوع لأبي هريرة مصر عليه وينهى القراءة بهذا. وهذا في الحقيقة إنه مدرج لأنه رواية أخرى فصلت على ابن الشهاب فكف الناس عن القراءة يعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقريبا من هذا. فنقول مثل هذه بالرواية الأخرى تبين أن هذا سائل مما أدرك فيه أو بالتنصيص على ذلك من الراوي نفسه قال هذا قلت أنا أو من بعض الأئمة المطلعين قالوا إن هذا من كلام فلان لأنهم يعرفون الزائد والناقص فحكمهم يعني يسمع ويأخذ به. أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ما يمكن أن يقول ذلك تعريفه لولا الجهاد أمر أمي لأحببت أن أموت مملوكا حديث أبي هريرة. هذا موضوع هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه يرغب لما حدث بحديث الترغيب في الجهاد زاد هذا لولا الجهاد. أولا هذا عرفنا لماذا مستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماتت. هذه واحدة. النهاية الثانية أن الزواج ما يتمنى أن يموت عبد الرجل وهذا يعني بعيد. فالمهم مثل هذا يعرف باستحالة في كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ذلك الكلام. يعني أما تفهمه لولا البر لولا الجهاد وش اسمه لولا الجهاد وش اسمه وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكة لا ما يقول هذا. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا وكتابا سماه كتابا عظيما شهيرا سماه الفصل للوصل المدرج في النقل. الفصل للوصل المدرج في النقل موجود ولخصته وجدت عليه قدر ما ذكر مرتين او اكثر الى الحد. هو زاد عليه كتابا سماه تقريبا المنهج بترتيب المدرج. هذا موجود وكتاب مفيد. قال أو كانت المخالفة بتقديم وتأخير هذا سميناه ماذا؟ هذا سميناه بالمدرج وعرفنا أنواعه وعرفنا مؤلفاته. قال أو كانت المخالفة بتقديم وتأخير المخالفة خالف الراوي راو آخر بتقديم وتأخير أجل أسماء كمرة يكعب قلب مرة هذا اسم للرجل وهذا اسم للرجل فغير أحدهما بالآخر مثلا قدم آخر لأن اسم حديما اسم أبي الآخر فهذا هو المطلوب هذا هو المسمى بالمقلوب. قال القلب في المتن وفي الإسماع جقر إما بإبدال الذي به اشتهر بواحد نظيره لغرباء أو جاء بإسماع للمتن المسمى لآخرين وعكسه غابنا ممتحنا كأهل بغداد الحكم وقد يسمى عندهم بالسرقة وقد يسمى وهو يسمى عندهم بالسرقة ايش الشكل الثاني وقد يكون القلب سهوا اطلق هذا هو الشكل الثاني يقول هذا يسمى بالسرقة سموه بالسرقة هذا حرام يعني أو للامتحان كما يأتينا البخاري متحينا بهذا. قال ولخصيدي في كتابه رافع الارتياب في المطلوب من الأسماء والأنساب، كتاب هذا مطلوع. وقد يقع القلب في المثل أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه، ففيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها ترك على ما يمينه، وهذا هو القلب. ما تنفق الشمال بهذا ساقه المسلم وهذا خطأ، إنما هو الإنفاق يكون بماذا؟ باليمين أو بالشمال. إذن حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا هو الصواب. فهذا المنقلب على أحد الرواة إنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. أو كانت المخالفة بزيادة راوي في أثناء السند، في أثناء الإسناد، زيادة راوي في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقنه. لكن الشرط في ذلك أن الذي نقصها أعلى من الذي زادها، ففي زيادة الحالة ترد. نقول ماذا ممن زادها فهذا هو المزيد في متصل الأساني، المزيد في متصل، هذا اسمه المزيد في متصل. إيش معناه؟ أن السند سليم متصل، فجاء فلان زاد بين فلان وفلان الشخص الآخر خارج، فإذا هذا نقول يسمى باسم المزيد في متصل الأساني. وشرطه شرط تحقق هذا أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، يعني بماذا نعرفه إذا أنا محتاج. لكن نجد في موضع آخر في سند آخر صرح ذلك الشخص الذي زيد بعده شخص بسماعه من شيخه الذي يعني بعده، فإذا صرح بالسماع بعد ذلك لا يمكن، وهذا أيضا محتاج. أما إذا كان عنعنة عن فلان عن فلان، فجاء شخص بين العنعنة أدخل الشخص، هذا محتمل، لكن صرح لا. أما إذا صرح نعرف أن هذا زعيم، أن السند فلان هذا زعيم، وإلا يصرح في السماء. فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة ترجح الزيادة، وهذه بحسب القرائن، حسب القرائن أحيانا تأتي القرائن ترجح الزيادة، وأحيانا بالعكس ترجح النقص، فكل منهما يعني يعد بالأخر. أو كانت المخالفة بإبداله أي الراوي، ولا مرجح لإحدى الروايتين، راوين براوي آخر، وهذا كثيرا نجده في الإشكال عليه. يأتينا في سند النسائي يقول لك عن سعيد حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن سعيد عن قتادة عن قتادة، وفي رواية أخرى يقول لي محمد بن عبد الله تعالى وكذا، ثم يقول عن سعيد عن قتادة، وكلاهما سعيد وشعبة مرتبة واحدة يرويان عن قتادة. فأحيانا أبحث وأرجح أحدهما، وأحيانا أقول يحتمل أن يكون مروي الحديث من هنا ومن هنا، شعبة وسعيد وأبي عروبة كلاهما يعني في ترجمة واحدة في طبقة واحدة. فهذا هو يسمى ولا مرجح في إحدى الروايتين الأخرى، أما إذا وجدنا الترجح والاضطراب فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا، الاضطراب غالبا يأتي في الإسناد، وقد يقع في المتن كله، لكن قبل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف مثل بلا إسناد، يعني ما دام صح سنده واستقام سنده واختلف متنه كثيرا ما يجمع المحدث بين المختلفات ولا يحكم بالاضطراب إلا نادرا، نادرا يوجد أنه يعني يحكم عليه بذلك.
صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ستة.